بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة في معاملة الغير معها. أما كلامنا في الخنثى فيكون بناء على أن الخنثى إما أن تكون ذكرا أو أنثى، لا أنها طبيعة ثالثة. إذا قلنا إنها طبيعة ثالثة غير طبيعة الذكور والإناث فلا يكون هناك اشتباه في الحكم، ولكن بناء على أنها إما ذكر فله أحكام الذكور أو أنثى فله أحكام الإناث، يأتي هذا الكلام، وهو اشتباه الحكم من حيث المكلف به من هو. يقول: فيقع تارة في ثلاثة أمور. يقع الكلام في الأنثى في ثلاثة أنحاء أو ثلاث جهات. الجهة الأولى في تعاملها مع غيرها من الذكور والإناث والخناثة أيضا، هذا أولا. ثانيا في حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، يعني هل هي تعمل بأحكام الرجال أو بأحكام النساء. ثالثا في معاملة الغير معها، هل أن الغير يجوز له أن ينظر إليها؟ إذا كان رجلا يجوز له أن يتزوج بها، هل يجوز للمرأة أن مثلا لا تتحجب عنها، وهكذا. يقول: فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية، يعني هل هي تتحجب عن الذكور باعتبارها أنثى أو لا تنظر إلى الإناث باعتبارها رجل، أو مجهولهما، مجهول الذكورية والأنوثية أيضا بالنسبة إلى الخنثى كيف تتعامل معها، لأن هذه الخنثى يحتمل أن تكون ذكر أو أنثى، هذا أولا. ثانيا وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، هل تعمل بأحكام الرجال أو أحكام النساء، وتارة في معاملة الغير معها. قال: وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به. يقول أيضا هنا في جميع هذه الأنحاء الثلاثة يرجع الاشتباه في الحكم. الآن هي بالنسبة إلى الخنثى، هذه الخنثى لا تعلم أنها مكلفة بأحكام الرجال أو بأحكام النساء. يقول هذا بسبب الاشتباه المتعلق بالمكلف بهذه الأحكام. المكلف بهذه الأحكام هل هو رجل أو هو أنثى؟ يقول: أما معاملتها مع الغير. الآن يأتي إلى تفصيل هذه الجهات الثلاث، فيقول: أما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا. يقول: في تعاملها مع الغير يجب عليها أن تحترز عن الرجال وعن النساء. تحترز عن الرجال لاحتمال أنها أنثى، وتحترز عن الإناث لاحتمال أنها رجل. قال: مطلقا عن غيرها مطلقا، يعني رجال وإناث وخناثة، للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، لأنها تعلم أنها إن كانت رجل فيحرم عليها النظر إلى الإناث، إن كانت امرأة يحرم عليها النظر إلى الرجال، فتجتنب عنهما مقدمة من أجل المقدمة العلمية، من أجل إحراز أنها جاءت بما هي مكلفة به، الاحتراز عن الرجال والاحتراز عن النساء. هذا الذي قاله الشيخ قدس الله نفسه. لكن ربما يقال بحسب ما مر علينا فيما تقدم أنه لا يشترط في أمثال هذه الأمور الموافقة القطعية. هذا هنا بناء على إيش؟ أنه يريد إحراز الموافقة القطعية. نقول المهم أنه لا يكون هناك مخالفة قطعية، أما المخالفة الاحتمالية كما مر علينا فيما تقدم فإنه من كان غير عالم بالتكليف فإنه يقبح من المولى أن يعاقبه. فعلى هذا الأساس نقول إما أن يعمل بأحكام الرجال أو يعمل بأحكام النساء، ولا يجب عليه أن يعمل بأحكام الرجال وأحكام النساء معا من أجل إحراز الموافقة القطعية. يقول وقد يتوهم أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي. مر علينا فيما تقدم الخطاب الإجمالي هو الخطاب المردد الذي يكون فيه الخطاب مردد بين أمرين، إما أنه يحرم النظر إلى هذه المرأة، وإما أنه يجب إعادة الصلاة مثلا، إما أن صلاته باطلة فيجب عليه أن يعيدها، وإما أن هذه المرأة أجنبية فلا يجوز له أن ينظر إليها. قلنا فيما تقدم أنه لا يجب عليه الموافقة القطعية أو الموافقة القطعية. يقول قد يتوهم أن هذا من قبيل الخطاب الإجمالي لأنه مكلف بواحد من الأمرين المختلفين، إما أنه مكلف بالاجتناب عن الرجال أو مكلف بالاجتناب عن النساء، وهذان أمران مختلفان، كاختلاف أنه إما أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة أو أنه لا ينظر إلى المرأة الأجنبية. قال لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس، والإناث مخاطبات بالغض عن الرجال. الآن نأتي إلى الخنثى. الخنثى مخاطب بأي شيء؟ لا يعلم، والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين، فهناك خطاب مردد، كما أنه في المثال الذي ذكرناه هناك خطاب مردد. هل أنه مخاطب بالاجتناب عن هذه المرأة أو بإعادة الصلاة؟ يقول والتحقيق هو الأول. التحقيق هو الأول في أنه إيش؟ هناك علم إجمالي بحرمة النظر إلى إحدى الطائفتين، لا أنه من قبيل الخطاب الإجمالي أو الخطاب المردد. فإذا كان هناك علم إجمالي يجب عليه أن يأتي بكلا طرفي الاحتمال من أجل إحراز التكليف الواقعي الذي له. يقول لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين. هناك علم إجمالي، إما أنه يجب عليه أن يغض عن الرجال أو يغض عن النساء، فهو يعلم تفصيلا بأنه يجب عليه الغض عن إحدى الطائفتين، وإن كان يعلم إجمالا بأنه إما أنه يجب عليه الغض عن هذه أو عن تلك، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني. تكلمنا في الدرس السابق أنه إذا كان شخصان وجدا في ثوب واحد لهما يلبسانه ولا يلبسه غيرهما وجدا منيا أثرا للجنابة، فإذا علم بأن إما الأول مجنب أو الثاني مجنب. قلنا فيما تقدم أنه لو أن أحدهما حمل الآخر ودخل به في المسجد فإنه يعلم قطعا بأنه وقع في المخالفة، إما لأنه دخل وهو جنب لاحتمال جنابته هو، أو لأنه أدخل جنبا في المسجد على القول بأنه يحرم إدخال الجنب في المسجد. فيقول الكلام هو الكلام هنا أيضا، لكن كما هو واضح أن المورد يختلف. هذا المورد يختلف، كيف؟ لأنه هو يعلم بأحد الشيئين، يعني يعلم أنه إما هو ذكر أو هو أنثى، بخلاف ذاك واجد المني في الثوب. قلنا فيما تقدم إنه يجب عليه أن يستصحب الطهارة، فلا يرتب على نفسه أحكام الجنابة. نعم، لو أنه أراد أن يحمل الثاني ودخل معا المسجد، هنا صار عندنا علم بأن أحد المجنبين دخل المسجد، وأما فيما نحن فيه فليس كذلك. يعني لو أنه لم يجتنب عن الرجال لا يحصل عندنا علم بالمخالفة لاحتمال أن هذا الخنثى رجل. لو أنه لم يجتنب عن النساء لا يحصل عندنا علم بالمخالفة لاحتمال أن هذا الخنثى أنثى، بخلاف في واجدي المني لما حمل أحدهما الآخر ودخل المسجد فنقطع بأن أحد المجنبين دخل المسجد، فهذا فرق. فيقول هناك في ذلك المورد عندنا علم تفصيلي بأن أحد المجنبين دخل المسجد، يقول ولا عبرة بإجمال الخطاب، لأنه الخطاب كان مجملا أن المنهي عن الدخول الأول أو الثاني لا قيمة له ما دام علمنا بأن المجنب قد دخل المسجد. أما هنا ليس عندنا علم تفصيلي، وإنما عندنا علم إجمالي بأن هذا الخنثى إما ذكر أو أنثى. وقوله لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين، هذا هو عين الإجمال ليس علما تفصيليا. يقول مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، أولا قال لأننا عندنا علم تفصيلي بالتكليف، هذا الدليل الأول الذي استدل به على اختياره أنه يغض عن الرجال وعن النساء. الدليل الثاني أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد. الخطاب الأول هو قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تكليف للرجال بالغض. التكليف الثاني أو الخطاب الثاني وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول هذان الخطابان يمكن أن نرجعهما إلى خطاب واحد بحيث لا يكون عندنا خطاب مردد. كيف؟ قال هذا الخطاب هو هكذا: يحرم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا المحارم. يعني هذان الخطابان هكذا بالنسبة إلى المؤمنين، يحرم عليهم أن ينظروا إلى ماذا؟ إلى من لا يماثلهم في الذكورية من غير المحارم. بالنسبة إلى الخطاب الثاني نفس الشيء، يحرم على النساء أو المؤمنات أن لا يجتنبن عن من لا يماثلهن في الأنوثة من غير المحارم. يقول فيكون عندنا هكذا خطاب واحد، يعني بمعنى أيها المكلف سواء كنت ذكرا أم أنثى، يحرم عليك أن تنظر إلى من لا يماثلك في الذكورية أو الأنوثية عدا المحارم. فإذا كان كذلك، إذن بالنسبة إلى هذا الخنثى يجب عليه أن يجتنب عن الرجال ويجتنب عن النساء، لأن الرجال لا يماثلونه والنساء لا يماثلنه. فعلى هذا، هذا دليل ثاني على وجوب اجتناب الخنثى عن الرجال والنساء. يقول وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه. لكن يمكن أن يرد هذا الاستدلال بأنه نقول إن هذا الخنثى صحيح وإن كان يحرم عليه أن ينظر إلى من لا يماثله، لكن حصل هناك اشتباه في الموضوع، لا يعلم أن الذي لا يماثله هو الرجال أو النساء. فإذا كان كذلك، فهو لما ينظر إلى الرجال لا يعلم أن هؤلاء لا يماثلونه حتى يكون نظره إليهم حراما، وإذا نظر إلى النساء لا يعلم أن النساء لا يماثلنه حتى يكون النظر إليهن حراما. فلو أنه نظر إلى إحدى الطائفتين لا يعلم بأنه ارتكب محرما. يقول ولكن يمكن أن يقال هنا، ولكن استدراك، يعني قد نقول لا، أن ما قلته أيها الشيخ الأنصاري ليس بصحيح، والواجب هو أن لا يحتاط في هذه المسألة بالغض عن كلا الطائفتين. يقول ولكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط فيه. أولا، قد نقول أنه لو أن هذا الخنثى غض عن الرجال من غير المحارم وغض عن النساء من غير المحارم، فلا شك أنه يقع في مشقة عظيمة، وإذا كان كذلك لا يجب الاحتياط إذا كان الاحتياط مستلزما للوقوع في المشقة العظيمة، فلا يجب اجتناب كلا الطائفتين. هذا الدليل الأول على عدم الغض عن كلا الطائفتين. الدليل الثاني، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة. يقول بالنسبة إلى الشبهة غير المحصورة، كما تعلم لو أنه عندنا إناء نجس، من بين 1000 إناء نجس هذه الشبهة غير محصورة، لا نعلم هذا الإناء النجس أي واحد من هذه الإناءات، فنقول لا يجب الاجتناب. لماذا؟ لأن الاجتناب عن كل هذه الآنية يوقع في العسر والحرج. يقول إذا كان في الشبهة غير المحصورة لا يجب الاحتياط للزوم العسر والحرج، فمن باب أولى لا يجب الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى في الغض عن الرجال والغض عن النساء، لأن العسر أشد. يقول بل العسر فيه أولى، يعني العسر فيه أشد، فلا يجب الاحتياط من باب أولى كما لم يجب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على عدم وجوب الغض عن الرجال والنساء، قال أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية لا في وجوب الموافقة القطعية. أنت قلت إنه بالنسبة إلى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذان الخطابان يرجعان إلى خطاب واحد وهو حرمة النظر إلى غير المماثل. نقول نعم، رجوع الخطابين إلى خطاب واحد إنما ينتج ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز لهذا الخنثى أن ينظر إلى الرجال وأن ينظر إلى النساء، لأنه إذا فعل ذلك فقد نظر إلى مماثله في الواقع وإن كان لا يعلم هو بالمماثل الذكور أو الإناث، فيكون قد خالف الخطاب. ولكن إذا كان قد نظر إلى إحدى الطائفتين فإنه لا يعلم أنه نظر إلى مماثله، فلا يكون قد خالف الخطاب. يقول إذن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد ماذا ينتج؟ ينتج حرمة المخالفة القطعية بأن يخالف هذا الخطاب فينظر إلى الرجال وينظر إلى النساء، لا في وجوب الموافقة القطعية بحيث أنه لا ينظر إلى الرجال ولا ينظر إلى النساء حتى يقع في الموافقة القطعية فيكون لم ينظر إلى غير المماثل في الواقع، لا يجب ذلك. فافهم هنا طبعا فرق بين قوله فتأمل وبين قوله فافهم. لما يقول فتأمل يعني ما قيل فيه خدش، ما قيل غير تام فيه إشكال. أما إذا قال فافهم يعني فافهم الفرق مثلا، فإن هذا المطلب دقيق. فافهم يعني كأنه يقول فدقق، فإن المطلب فيه دقة. بعضهم يقول لعل قوله فافهم إشارة إلى أنه لا وجه للتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. هنا الدليل الثالث فصل أن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في هذا لا في ذاك، في حرمة المخالفة لا في وجوب الموافقة. لعله لما قال فافهم أنه لا وجه لهذا التفصيل وأنه يجب أن نحكم بأن الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، لأنه معنى ذلك أنه صار هذا ليس بخطاب واحد. إذا كان هكذا معنى أنه ارتفع عن أن يكون خطابا واحدا. وربما يكون قوله فافهم لعله هذا خدش في أنه مسألة رجوع الخطابين إلى خطاب واحد أساسا هذا غير صحيح، لأنه إذا قلنا بذلك فمعنى هذا أنه كل الخطابات ترجع إلى خطاب واحد، فلا يكون عندنا خطاب مردد، وهذا خلاف ما أثبته وقرره الشيخ فيما تقدم. هذا بالنسبة إلى المورد الأول، وهو ماذا؟ تعامل الخنثى مع الغير. أما بالنسبة إلى أحكام الخنثى، قال: وهكذا في الجانب الثاني وهو أحكام الخنثى كاللباس، حكم مثلا الخنثى في الستر، حكم الخنثى في الجهر والإخفات في الصلاة، ما هو؟ يقول: وهكذا حكم لباس الخنثى. يعني كما قلنا فيما سبق، ينبغي الموافقة القطعية، ينبغي العمل بالعلم الإجمالي. فبالنسبة إلى لباس الخنثى، لابد أنه لا يلبس ما هو مختص بالرجال كالعمامة والمنطقة، المنطقة مثل الحزام يلبسه الرجال، ولا يلبس ما هو مختص بالنساء مثل الحرير والذهب، وأما ما هو مشترك فيجوز له لبسه. قال: وهكذا حكم لباس الخنثى، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من الأمرين من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة، أو من مختصات النساء كالحرير والذهب. قال: يعلم إجمالا بحرمة واحد من هذه الأمور عليه متعلق بحرمة، فيجب عليه أن يجتنب عنهما، عن ما هو مختص بالرجال ومختص بالنساء من اللباس. وأما حكم ستارته، ستارة يعني الستر، التحجب، لأنه بالنسبة إلى الرجل يجوز للرجل أن لا يتستر عن الرجال كما يتستر عن النساء. فمثلا لو أن رجلا نظر إلى بطن رجل لا مانع، لكن لا يجوز له أن يكشف بطنه ظهره مثلا إلى امرأة. هذا طبعا مطلقا، الحجاب مطلقا. أيضا هناك الستر في الصلاة، الرجل عورته الصلاتية القبل والدبر والبيضتان، وأما بالنسبة إلى المرأة فكلها عورة إلا وجهها. هنا بالنسبة للخنثى في الصلاة كيف يتستر؟ ماذا يلبس؟ يقول: يلبس لباسا كاملا يستر جميع جسمه ما عدا الوجه والكفين والقدمين، يعني كحال النساء، ويجتنب عن لبس الحرير لأنه يحتمل أنه رجل. وأما حكم ستارته في الصلاة فيجتنب الحرير لاحتمال كونه رجلا، ويستر جميع بدنه لاحتمال كونه امرأة. وأما حكم الجهر والإخفات، كما تعلمون أنه يجب على الرجل أن يجهر في صلاة الفجر والعشاء، وأما بالنسبة إلى المرأة فلا يجب عليها الجهر. يقول: فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بها. الإخفات بالنسبة إلى المرأة في الفجر والعشاءين، هل هو رخصة أم عزيمة؟ يعني إذا قلنا رخصة يعني يجوز لها أن تخفت ويجوز لها أن تجهر، وإذا قلنا عزيمة يجب عليها أن تخفت ولا خيار لها آخر. يقول: إذا قلنا الإخفات رخصة فماذا يلزمها؟ الجهر لاحتمال كونها رجلا، إن كانت رجلا يجب عليها الجهر جهرت، إن كانت امرأة يجوز لها الجهر فهي جهرت. يقول: وإن قلنا إنه عزيمة لها، يعني يجب عليها أن تخفت، فماذا تصنع هنا؟ إذا أردنا أن نقول يكون هناك احتياط تام، فتصلي الصلاة جهرا ثم تعيد الصلاة إخفاتا. لكن يقول لعل الإجماع قد قام على أنه لا يجب إعادة الصلاة، لا يجب تكرار الصلاة، فيقول وإن قلنا إنه عزيمة لها فالتخير تكون مخيرة، إما تجهر أو تخفت. هذا إذا قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها. أما إذا لم يقم إجماع فمقتضى القاعدة التي ذكرها الشيخ الأنصاري أن تعيد الصلاة مرة جهرا ومرة إخفاتا. وقد يقال بالتخيير مطلقا، يعني حتى لو لم يكن هناك إجماع على عدم وجوب إعادة الصلاة. لماذا؟ يقول من جهة ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفات معذور، ففي هذا الحال بالنسبة إلى الخنثى، الخنثى جاء بالصلاة مثلا جهرا، ولنفترض أنه أنثى وكان الجهر بالنسبة إليه غير جائز لأن الإخفات عزيمة، فهنا هو معذور، وإذا كان معذور صلاته صحيحة. تلاحظوا أنه يعني إذا كان مخير بين الجهر والإخفات وهو قد جهر، في فرض أنه جهر وأن الإخفات عزيمة للمرأة والخنثى في الواقع هي امرأة، يعني بكل هذه القيود. بالنسبة إلى الحديث الذي أشار إليه قال ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفات معذور، هو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. هنا هذا لما جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، يعني جهر متى؟ في الظهر والعصر. واضح أنه هذا الجهر بسبب إيش؟ الجهل بالحكم، جاهل بالحكم ما يدري، لا بسبب اشتباه في الموضوع وأنه هو لا يعلم أنه خنثى أو ذكر، لأنه إذا كان كذلك كيف يجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه إلا بالقيود التي ذكرناها. وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعلا متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. لو كان هو يعلم أنه يجب عليه الإخفات لكنه جهر وهو يعلم بالحكم وملتفت فصلاته باطلة، فإن فعل ذلك ناسيا، نسي الحكم أو ساهيا، هو عالم بالحكم لكن سهى أنه ينبغي عليه الجهر فأخفت، أو لا يدري جاهل بالحكم فلا شيء عليه وقد تمت صلاته ولا يجب عليه الإعادة. يقول هنا نفس الكلام، لكن هذا الاستدلال غير تام في حق الخنثى، وفيه يرد عليه أولا مضافا إلى أن النص الرواية إنما دل على معذورية الجاهل كما لاحظنا، بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، لو خالف الواقع فجهر حيث يجب الإخفات وهو جاهل بالحكم، هذا الذي ورد في الرواية فيكون معذورا. وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما؟ بغض النظر عن الخنثى نبقى في الجاهل، هل الرواية تدل على أن الجاهل مخير؟ هنا الخنثى إذا قلنا بالتخيير يعني من أول الأمر هو مخير، الرواية لا تدل على أن الجاهل مخير، يعني لنفترض أن الخنثى جاهل لكن الرواية لا تدل على التخيير من أول الأمر بين الجهر والإخفاء، بل الجاهل لو جهر أو أخفى مترددا بطلت صلاته. الآن الجاهل لا يعلم أنه يجب عليه أن يجهر أو يخفت، فهو متردد في الحكم لا يعلم، فقال فالأجهر، وتبين أن ما جاء به مخالف للحكم لأنه يجب عليه الإخفات صلاته باطلة، أو قال فالأخفت والواجب عليه الجهر فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يحصل الحكم، أن يستنبط الحكم إذا كان مجتهدا، أو يرجع إلى المرجع إلى العالم إذا كان مقلدا، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم إذا كان مجتهدا، أو إلى العالم إذا كان مقلدا. إذن هذا النقض الأول على هذا الاستدلال، أن النص لا يدل على أن الجاهل معذور من أول الأمر. ثانيا مضافا إلى ذاك قال أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل. الجهل في الأخبار هو الجهل بالحكم، جاهل بالحكم. هنا الجهل الذي نتكلم فيه ليس جهلا بالحكم، لأن هذا الخنث يعلم بأن الرجال يجب عليهم الجهر في الصبح والعشاء، وإنما هو جهل بماذا؟ بالموضوع، أنه مكلف بهذا أم بذاك. يقول وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية، هذا جواب عن سؤال مقدر. حاصل هذا السؤال أو الإشكال أن من نسي فريضة من الفرائض الخمس في يوم واحد ونسي ما هي هذه الفريضة، يعلم أنه إحدى الصلوات الخمس ما جاء بها، لكن ما هي لا يتذكر، هنا يجب عليه أن يقضيها لا شك، لكن ماذا يقضي؟ يقضي ثنائية الصبح، لاحتمال أنه لم يأتي بالصبح، وثلاثية المغرب، لاحتمال أنه التي نسيها هي المغرب، ورباعية، زين الرباعية في جهر وفي إخفات، ظهر وعصر إخفات وعشاء جهر، فهل يجهر فيها أو يخفت؟ ورد في بعض الفتاوى أنه مخير. إذن هذا يؤيد ما قلنا من أنه بالنسبة إلى هذا الإنسان، بما أنه جاهل بالموضوع، جاهل بأن الذي يجب عليه هو الجهر أو الإخفات، هنا أيضا جاهل أنه يجب عليه أن يجهر أو يخفت، وورد في الفتاوى أنه مخير، هنا نفس الكلام، قال لا هناك فرق. وأما تخيير هذا الجواب، وأما تخيير قاضي الفريضة الذي يقضي الفريضة المنسية أو الفائتة من الخمس، من الصلوات الخمس، أنه إيش يقضي؟ قال في ثلاثية ورباعية وثنائية، فيكون مخيرا بين الجهر والإخفات في الرباعية، فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث، لأنه وردت رواية أنه يجب عليه أن يقضي ثنائية وثلاثية ورباعية، رباعية واحدة، لما قال رباعية واحدة ولم يفصل النص أنه تكون القراءة فيها جهرا أو إخفاتا، مقتضى ذلك يعني العقل يحكم بأنه مخير. يقول المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه، يعني المستلزم لتعيين الجهر مو إلغاء الجهر، لتعيين الجهر والإخفات بالنسبة إليه، فبالنسبة إلى هذا الخبر لا دلالة فيه على أنه هو مخير في غير هذا المورد. قال فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا في كل الموارد، وإنما ورد نص خاص في مورد معين فيجب علينا أن نلتزم به، وهذا النص لا يعطي قاعدة عامة. هذا بالنسبة إلى الجانب الثاني، وهو ماذا؟ الأحكام المتعلقة بالخنثى. الجانب الثالث، وأما معاملة الغير لها معها فقد يقال. الآن هل يجوز للشخص أن يتزوج الخنثى أم لا؟ فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها. أما نظر الرجل إليها لاحتمال أن هذا رجل، وكذلك بالنسبة إلى المرأة لكونها شبهة في الموضوع، يعني بالنسبة إلى الرجل حصل عنده اشتباه في هذا الموضوع الخارجي، هل هو ذكر أم أنثى؟ فالأصل الإباحة. قد يقال هذا، وفيه أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية يدل على وجوب الغض عن الخنثى. الآن لما نأتي إلى الآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا عام، خرج منه ماذا؟ خرج منه المحارم. فإذا يشمل هذا الخطاب الإناث والخناثة. يقول وفيه أن عموم وجوب، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، عام مطلق. قال إن عموم وجوب الغض على المؤمنات، يعني أن المؤمنات يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن إلا عن نسائهن، إلا عن النساء أو الرجال المذكورين في الآية المحارم، لأنه قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخره. هذا يدل على وجوب الغض عن الخنثى بالنسبة إلى المرأة، تغض عن الخنثى لأن الخنثى لم تستثنى في الآية المباركة، ولذا حكم في جامع المقاصد المحقق الكركي قدس الله نفسه بتحريم نظر الطائفتين إليها إلى الخنثى كتحريم نظرها نظر الخنثى إليهما. طبعا في شيء لفت نظر بسيط، وهو أن الشيخ قدس الله نفسه في هذا الدرس لما ذكر الخنثى ذكره تارة بضمير المؤنث ثم عاد بضمير المذكر ثم رجع بضمير المؤنث. تلاحظوا ماذا قال؟ قال في البداية، في بداية الدرس وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها وحكمها وتارة في معاملة الغير معها، زين هذا مؤنث. ثم ماذا قال؟ والتحقيق هو الأول، لأنه لأن الخنثى جاب ضمير مذكر علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين مذكر، الآن رجع إلى إيش؟ إلى المؤنث. لأنه قال ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها إلى الخنثى كتحريم نظرها إليهما. قال بل ادعى سبطه وهو السيد الداماد قدس الله نفسه الاتفاق على ذلك، ادعى الإجماع. قال فتأمل جيدا، يعني هنا لعله إشارة إلى أنه هذا الإجماع ليس بصحيح، هذا الإجماع لم يثبت، ممكن أن يكون هكذا، أو ربما نقول إن المراد بفتأمل جيدا لعله إشارة إلى أن هذا من باب أو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني هنا تمسكنا بالعموم وقلنا إن هذا العموم شامل لإيش؟ للخنثى، مع أن الخنثى شبهة مصداقية، هل هي أنثى أم لا؟ فكيف يشملها العام؟ وهذا غير صحيح. قال ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، يعني الآن لما نحن نقول الغض البصر وكذا هذا غير النكاح، أما في التناكح فيحرم بينه بين الخنثى. الآن رجع إلى التذكير، الشيخ ذكر الضمير، فيحرم بين الخنثى وبين غيره قطعان، فلا يجوز لها، جاء بضمير المؤنث، تزويج امرأة، ما يجوز للخنثى أن يتزوج بامرأة. لماذا؟ لأصالة عدم ذكوريته. هنا يقول لأصالة عدم ذكوريته، قد نقول لأن المبيح للزواج من المرأة هو ثبوت الذكورية، ثبوت الرجولة، الأصل هو عدم جواز التناكح، الأصل أنه ما يجوز. خرج ماذا؟ ما ثبت، يعني والذي ثبت هو جواز نكاح الرجل للمرأة والمرأة للرجل. لذلك هذه مسألة مهمة في أنه هل يجوز الزواج من الجنية أم لا؟ يجي الكلام نفس الشيء، إذا قلنا إن الأصل في التناكح هو الحرمة فلم يثبت بدليل أنه يجوز نكاح الإنسان للجني، بمعنى عدم ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح. لما نقول إنه لا يجوز التزويج، معنى ذلك أنه لا يترتب أثر، حتى لو حصل عقد لا يترتب أي أثر على العقد، ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين. فبالنسبة إلى الرجل لما يتزوج خنثى لا يعلم أن هذه زوجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلا يجوز للخنثى التزويج بامرأة ولا التزويج برجل لأصالة عدم كونه امرأة، نشك في أنه امرأة، كما صرح به الشهيد. لما يقال الشهيد يراد منه من؟ الشهيد الأول. إذا كان يراد الشهيد الثاني يقال الشهيد الثاني، لما يطلق الشهيد يعني الأول. لكن ذكر الشيخ قدس الله نفسه مسألة فرض الوارث، الخنثى المشكل زوجا أو زوجة. في مسائل الميراث من ضمن المسائل التي ذكرها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أنه لو كان الوارث خنثى مشكل، فتارة يفرض زوجا وتارة يفرض زوجة، وذكر ذلك. معنى هذا الكلام ما هو؟ معنى هذا الكلام أنه يمكن أن يكون الخنثى المشكل زوجا أو زوجة، فإذا المسألة فيها خلاف وفيها كلام. يقول: فافهم لعل هذا إشارة إلى أنه ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه إنما هو مجرد فرض، لا أنه يفتي بأنه يجوز تزويج الأنثى بالخنثى أو الرجل بالخنثى، لا دلالة في كلام الشيخ على أن هذا يجوز. أو لعل المراد فافهم أن المسألة، وإن ذكر بعضهم أنها إجماعية لكنها ليست بإجماعية، لأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإن ذكر هذا فرضا لكنه لا يذكر الفروض التي هي غير صحيحة. يعني فرض ممكن أن يقع، فرض ممكن أن يقع، أما إذا كان أساسا الزواج باطل كيف يفرضه زوجة أو زوجان؟ ما يمكن. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم. المقصد الثاني هو في مباحث الظن، إن شاء الله نتكلم فيها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سلمكم الله ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.